بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة الشرعية بجامع عبد المحسن الحربي بمحافظة حفر الباطن في شهر شعبان عام 46 400 هجرية. نسأل الله سبحانه
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو ثالث الأبواب في هذا الكتاب على التفصيل الذي تقدم في الباب الأول، وهو باب من رفع صوته بالعلم. وذكر تحته حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. والكلام على هذا الحديث في نقاط: الأولى، مناسبة أو المناسبة بين هذا الباب والباب الذي مضى، من سئل علما وهو مشتغل. الباب الذي مضى: من سئل علما وهو مشتغل، فيه سؤال السائل، فيه سؤال السائل عن العلم، والعالم محتاج إلى رفع الصوت. أقول العالم قد يحتاج إلى رفع الصوت في الجواب لأجل غفلة من السائل ونحوها، لا سيما إذا كان سؤاله، أعني سؤال السائل، أعني سؤال السائل حينما يكون العالم مشتغلا بغيره، مشتغلا بغيره. هذا وجه المناسبة بين البابين، والله أعلم. ثاني النقاط: قوله تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، مراده بقوله تخلف يعني تأخر، تأخر خلفنا في سفرة سافرناها. جاء في صحيح مسلم أن هذه السفرة يقول فيها ابن عمرو: رجعنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. ففيها تعيين هذه السفرة، فيها تعيين هذه السفرة. يقول: حتى إذا كنا في الطريق تعجل القوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، وهم عجال، يقول ابن عمرو: فانتهينا إليهم مع من كان معه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. فبينت هذه السفرة أي سفرة كان فيها أو كان هذا الحديث فيها. والصحيح أن لفظة أسبغوا الوضوء ليست مدرجة، بل هي من الحديث كما بيناه في شرح العمدة. وبينت أيضا الصلاة التي والوضوء للصلاة التي كان فيها هذا الأمر، عندما قال: أرهقتنا الصلاة. أي صلاة يريد؟ صلاة العصر. وقد جاء مصرحا بهذه الصلاة أيضا عند البخاري في الصحيح في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقد ذكر هذا الحديث من طريق آخر عن شيخ آخر له، وهو مسدد بن مسرهد. وفيه أنه قال: أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر. ففيها تعيين صلاة ماذا؟ العصر. قوله أرهقتنا بفتح الهمزة والقاف أيضا، ومعنى الإرهاق هنا هو الإدراك، هو الإدراك والغشيان. يقول العلامة ابن بطال رحمه الله: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه أي الوضوء، فأدركهم أي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فأنكر عليهم. هكذا يقول الحافظ ابن بطال رحمه الله ويوجه به، إلا أن الحافظ ابن حجر تعقبه على هذا فقال: ما ذكره من تأخيرهم، قاله احتمالا أي أخروا الصلاة، ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء، يعني لم يكن عندهم ماء أرادوا الوصول إلى الماء، كلها احتمالات. ثم قال: ويدل عليه رواية مسلم أن التأخير يرغبون في إدراك الماء، يعني قال: يدل عليه رواية مسلم: حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، أي قرب دخول وقتها، فتوضأوا وهم عجال، وهم ماذا؟ عجال. قوله: فجعلنا نمسح على أرجلنا، بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث أيضا في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ولا يمسح على القدمين. يقول الحافظ ابن حجر: انتزع منه البخاري من هذا التبويب انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم، ويل للأعقاب، أن الإنكار عليهم كان لسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل. فلهذا قال في الترجمة، يقصد البخاري: ولا يمسح على القدمين. ثم قال: وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء. فتمسك، يقول، فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإنكار على ترك التعميم. قال: لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون قوله في الحديث لم يمسها الماء أي ماء الغسل، وإن كان مسها ماء ماذا؟ المسح، يقصد أي لم يمسها ماء الغسل. يقول الحافظ: جمعاً بين الروايتين، وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك، أي ويل للأعقاب من النار، انتهى. هذا احتمال ساقه، وثمة احتمال آخر أن يكون معناه لا المسح بل الغسل، ولكنه غسل خفيف، غسل ماذا؟ خفيف مبقع حتى يرى كأنه مسح لا غسل. من يراه يظن أنه ماذا؟ مسح لا غسل، بدليل ما جاء في رواية أخرى للحديث أنه رأى عليه الصلاة والسلام قوما توضأوا وكأنهم تركوا شيئا من أرجلهم، أو وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئاً. وهذه الرواية أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره. فهذه الرواية تدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم غسلاً قريباً من المسح، غسلاً قريباً من المسح، لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: أسبغوا الوضوء، أسبغوا الوضوء. وضح هذا ثالث النقاط. يقول الإمام إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله: لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار، لما توعد بالنار، انتهى، انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن حجر: قد تواترت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وأرجلكم إلى الكعبين يقصد. ثم قال: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس لم يثبت عن أحد منه من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، أخرجه سعيد بن منصور في السنن وغيره. رابع النقاط قوله ويل، اختلف في معنى ويل، وهي كلمة تدل على وعيد شديد، لكن ما المراد بالويل هنا؟ يقول الحافظ: أظهرها، أي أظهر الأقوال فيها، ما رواه ابن حبان في الصحيح أو في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا: ويل واد في جهنم، عياذا بالله، ويل للأعقاب. العقب مؤخر القدم، أو مؤخر القدم، قدم الإنسان، مؤخر قدم الإنسان، واللام فيه هنا للعهد، هنا ماذا؟ للعهد. هل يلتحق بها ما يشاركها مما يجب فيه الغسل؟ نعم، يلتحق بها ما يشاركها في الحكم، أعني الحكم ماذا؟ الغسل. قال الإمام البغوي رحمه الله: معناه، أي معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب، معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، المقصرين في غسلها. خامس النقاط يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: استدل المصنف، يقصد البخاري، على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: فنادى بأعلى صوته. يقول: وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه، يعني تدعو الحاجة إلى رفع ماذا؟ الصوت، لبعد، إما بعده عنهم أو بعدهم عنه، بعد المسافة أو بعد السامعين. قال: لبعد، نعم، أو كثرة جمع، جموع كثيرة، فقد لا يسمع من يكون في خلف الصفوف كلامه، فيضطر ذلك إلى ماذا؟ أن يرفع صوته، أن يرفع صوته أو غير ذلك. ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة، ما إذا كان في موعظة يعظ الناس، وليست الموعظة خالية عن العلم، بل الوعظ إنما يكون بالعلم، الوعظ يكون بماذا؟ بالعلم. وحديث العرباض خير دليل على أن الموعظة التي وعظهم والتي وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم أنها موعظة بليغة مبنية على العلم، قالوا: أوصنا، إلى آخر الحديث. فإذا كان في موعظة يلحق بذلك أي رفع الصوت. أما ثبت ذلك في حديث جابر عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته وعلى صوته. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بمعنى حديث جابر الذي عند مسلم وزاد في آخره قال حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه أي لسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادس النقاط يستدل بهذا الحديث أيضا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم تعيده مرتين وثلاثا ليفهم. وفي الحديث أيضا تعليم الجاهل، تعليم ماذا؟ الجاهل. وفيه أيضا رفع الصوت بالإنكار. النقطة التي تليها كم؟ سابعة. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن رشيد أنه قال في هذا التبويب رفع الصوت، رفع الصوت بالعلم، من رفع صوته بالعلم، قال في هذا التبويب رمز من المصنف، رمز من المصنف يقصد البخاري، يعني إلماحة، مراده بالرمز الإلماحة والإشارة، رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب، رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه، في حسن ماذا؟ ترتيبه. قال الحافظ معقبا على كلام الحافظ ابن رشيد وكذلك فعل رحمه الله، هكذا فعل البخاري رحمه الله وغفر الله لنا وله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا.
قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. قال رحمه الله وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة.
نعم هذا هو رابع الأبواب في هذا الكتاب على التفصيل المتقدم في الباب الأول. وعنون له الإمام البخاري رحمه الله باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا، وأغلب وأكثرها أكثر النسخ وأنبأنا، وفي بعضها أو قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة إلى آخر ما ذكر في هذا التبويب المطول. ثم أسند بعده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعلق بالنخلة. والكلام تعليقا في نقاط: أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب العلم، مناسبة هذا الباب لكتاب العلم. أقول قال الحافظ ابن رشيد أشار بهذه الترجمة، يعني البخارية أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه الصحيح، هذا بنى كتابه على المسندات المرويات، على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكتاب قائم على حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت يريد بذلك المسندات المرويات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مراده بهذا التبويب، تكلم عن المراد قول المحدث حدثنا أو أخبرنا إلى آخره، مراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا، بمعنى واحد أم لا. أورد رحمه الله قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. إيراده إيراد البخاري رحمه الله لقول أو عن شيخه الحميدي قال أنا هذا دليل على الاتصال سمعه منه، كان عند ابن عيينة، إيراده لقول ابن عيينة هذا دون غيره، دون ماذا؟ دون غيره من الأقوال المحكية في هذه المسألة دال على أن قول ابن عيينة ورأيه هو المختار عند الإمام البخاري، هو المختار عند الإمام البخاري. عرفتم؟ كونه اقتصر في إيراد ما يتعلق بهذه الألفاظ بقول ابن عيينة دال على أنه المختار عنده. انتهى كلام الحافظ. هل هذا المقام الذي نحن فيه مقام تفصيل وإيضاح وخوض في بيان معنى هذه الألفاظ والاختلاف الوارد بين في أيها أعلى مرتبة من بعض وغير ذلك في ألفاظ التحمل والأداء. الجواب ليس هذا المقام مقام بسطها هنا، لأن الخلاف فيها كثير والأقوال والمذاهب فيها عديدة، فصلنا هذا الكلام حولها وفيها في محله من التعليق على نخبة الفكر ومن التعليق على التقريب والتيسير للحافظ النووي رحمه الله. فمن أراد الاستزادة في هذا فليراجع تلك الشروحات أو تلك التعليقات، على أن البخاري رحمه الله كما قلت اختياره أنها سواء، أنها ماذا؟ سواء. وهذا محكي حكاه الإمام الترمذي عن جمع من أهل الحديث، وآخرون يرون أنها ليست كذلك. ففيها المسألة في هذه الألفاظ فيها أقوال كثيرة بارك الله فيك، ليس هذا محلها. ثاني النقاط، بعد أن ذكر قول ابن عيينة قال قال ابن مسعود حدثنا وهو الصادق المصدوق، وقال شقيق عن عبد الله سمعته النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، وقال حذيفة حدثنا حديثين، وقال أبو العالية نعم إلى حذيفة، إلى حذيفة. قول ابن مسعود وقال ابن مسعود حدثنا وقال شريك عن عبد الله سمعت، مراده من هذه التعاليق التي علقها هنا أن الصحابية تارة يقول حدثنا وتارة يقول سمعت، دل هذا على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ، لم يفرقوا بين هذه الصيغ. ثم ذكر قال وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عن أبي هريرة أيضا وعن أنس أيضا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه. كل هذه الثلاث مما يرويها الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه، هذه المذكورات وصلها في كتاب التوحيد. أراد رحمه الله بذكرها هنا التنبيه على أن العنعنة حكمها حكم الوصل عند ثبوت اللقاء، عند ماذا؟ ثبوت اللقاء. وأشار ابن رشيد إلى أن رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سواء كان صرح الصحابي بذلك أو لم يصرح، أن رواية النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي أو لم يصرح بذلك، بدليل حديث ابن عباس المذكور فإنه لم يقل في بعض مواضعه عن ربه، ولكنه اختصار فيحتاج إلى تقدير، ويستفاد من هذا كما قال الحافظ ابن حجر من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة، بمراسيل الصحابة، لأن الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابي الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، صحابي آخر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه لما روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له أحدهم: أسمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ غضب أنس رضي الله عنه فقال: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا بعضا. وكذلك فيما يتعلق برواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، فالواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه جل وعز فيما لم يكلمه كما جرى في ليلة الإسراء، أن الواسطة في هذا هو الذي ينزل بالوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، وما نزل ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام يرويه عن الصحابي، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، أو قال الله تعالى كذا، وهذا مقبول قطعا. وكذلك الأمر كما قلت في مراسيل ماذا؟ الصحابي، مقبولة أيضا، لأن ما بين الصحابي ورسول الله صحابي آخر. وهنا شرط بعض أهل العلم ألا يكون إن ثبت أنه حمله عن صحابي آخر أو لا يعرف أن ذلك الصحابي يحمل عن بعض التابعين، فإن ثبت أنه حمل عن بعض التابعين يتوقف في ماذا؟ في القول بأنه مرسل صحابي. هذه مسألة تتعلق بماذا؟ بأحكام المراسيل، والتي منها أحكام مراسيل الصحابة كما بيناه في الكتب المشارة إليها. ثالث النقاط، مناسبة حديث ابن عمر هذا المذكور الذي ذكره واستدل به إن من الشجر شجرة، المناسبة بين الحديث وبين الترجمة. ترجمة إيش؟ قول المحدث حدثنا. فما المناسبة؟ أنت ترى كما مر محصل الترجمة أنها هذه الألفاظ ماذا؟ متساوية من حيث صيغ الأداء الصريحة، وهذا غير ظاهر في الحديث المذكور. هذا غير ظاهر في ماذا؟ في الحديث المذكور. الحديث المذكور ليس فيه هذه. فالجواب، الجواب قد يقول قائل أن هذا دلالة الباب لا تتفق مع دلالة لفظ حديث الباب، فما وجه المطابقة؟ الجواب أن هذا مستفاد، المطابقة مستفادة من ألفاظ الحديث حديث ابن عمر هذا يظهر ذلك إذا ما جمعت طرق الحديث، إذا ما جمعت طرق ماذا؟ الحديث. لفظ حديث عبد الله ابن دينار الذي معنا في الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام فحدثوني ما هي، صحيح؟ جاء في رواية بالحديث نفسه عند البخاري في كتاب التفسير من طريق نافع، ليس من طريق ابن دينار، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أخبروني. وجاء في رواية عند الإسماعيلي في المستخرج أنبئوني، وفي رواية عند البخاري في باب الحياء في العلم من طريق مالك قال ماذا؟ حدثوني ما هي. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، قال لهم حدثوني، فقالوا له أخبرنا، فقالوا له ماذا؟ أخبرنا. دلت هذه الألفاظ من هذه الطرق لحديث الباب على أن الإخبار والتحديث والإنباء عندهم رضي الله عنهم على السواء، على ما بوب وأراد البخاري رحمه الله هنا وضح هذا. يقول الحافظ ابن حجر لا خلاف فيه عند أهل اللغة، هذا لا خلاف فيه عند أهل اللغة، ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث إيش؟ أخبارها، وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. أما بالنسبة في الاصطلاح يقول الحافظ ففيه خلاف، ففيه ماذا؟ اللغة لا اختلاف، في الاصطلاح فيها ماذا؟ خلاف، هذا الذي أشرت إليه أولا سابقا، واضح؟ يقول الحافظ رحمه الله بعد تقرير الاصطلاح، بعد تقرير الاصطلاح يحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد، لأنه حصل ابتداء خلاف ثم استقر، فما الذي تتعامل به عندما تقرأ لكلام أو لكلام الإمام ابن عيينة أو غيره أو البخاري أو غيره أو مسلم؟ المسلم على خلاف، مسلم رحمه الله على خلاف البخاري في هذا، نعم، والشافعي على خلاف مالك في هذا، وهكذا، وأبو حنيفة على خلاف، ومعه آخرون شعبة وابن جريج في جماعة آخرين من أهل الحديث. استقر بعد ذلك اصطلاح والتفرقة في هذا. يقول الحافظ بعد تقرير الاصطلاح فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد، ما جاء عنه هذا رأيه كذا وهذا رأيه كذا، بخلاف المتأخرين، بخلاف ماذا؟ فإنهم يحملون على ما استقر عندهم ماذا؟ الاصطلاح. رابع النقاط في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن في الحديث قول عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة، جاء عند الإمام البخاري أيضا هذا الحديث في باب الفهم في العلم أن مجاهدا قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال أي ابن عمر كنا عند رسول عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتي بجمار وقال إن من الشجر شجرة. وفي كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري أن ابن عمر قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل جمارا، يأكل ماذا؟ جمارا، مع أن هذا اللفظ لم يرد إن من الشجرة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. من أين وقع في نفسي؟ أنه أتي بجمار، والجمار هو قلب النخلة، قلب النخلة يأكله عليه الصلاة والسلام أو يأكل منه عليه الصلاة. فوقع لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يأكل من الجمار وسأل عن الشجرة، استصحب مع هذه القرينة أن المراد بالشجرة هنا النخلة بهذه القرينة، قرينة الحال. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن هذه الشجرة وإنها مثل المسلم، يصح في مثل فتح الميم والثاء المثلثة مثل، ويصح فيها كسر الميم وإسكان الثاء مثل، كلاهما صحيح وهما بمعنى واحد، هما مثل ومثل بمعنى واحد. وقد جاء في بعض نسخ الصحيح، صحيح البخاري، نعم، من رواية أبي ذر أنها بالكسر والتسكين مثل، أما رواية الأصيل وكريمة فكما عندنا هنا مثل بالفتح والمعنى واحد. والمراد بمثل ومثل كلها تدل على التسوية. على ماذا؟ على التسوية. مثل فأن تقول شبه وشبه، شبه وشبه. والمثل بالتحريك ما يضرب من الأمثال. خامس النقاط، وجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق، فقد روى الحارث ابن أبي أسامة هذا الحديث، وفيه قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط ورق، لا يسقط لها أنملة. أتدرون ما هي؟ قالوا لا. قال هي النخلة، الأنملة في الشخص، يقال في حق الشخص، والمراد بها الورقة في النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة، ولا تسقط لمؤمن ماذا؟ دعوة. جاء في لفظ عند البخاري في الصحيح من طريق الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر أنه قال بينا نحن عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجمار فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فهذا اللفظ لا شك أنه لفظ أعم من سابقيه من الألفاظ. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا رطبا أو تمرا أو غير ذلك، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى يستفاد، يقصد منه قال: حتى النوى في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى. ولهذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مسجده المبارك من جذوع النخل، حتى ما مات منها وسقط بقي الجذع قائما، يستفاد منها في ماذا؟ في مثل هذه الأماكن، كأن يبنى عليها ويسقف عليها. قال: وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر ولغيره، له ولغيره، حتى بعد موته. وهذا يشير به إلى حديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة. أقول: وجاء عند البخاري أيضا في الصحيح من كتاب التفسير أنه عليه الصلاة والسلام قال: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا كذا. يقول الحافظ: كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، ففسر يعني هذه اللاءات فسرت لا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها، ظلالها يعني، ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها، ولا يبطل ماذا؟ نفعها. انتهى كلامه. سادس النقاط في قول ابن عمر: فوقع في نفسي، أو وقع في نفسي، جاء عند الحافظ أبي عوانة في المستخرج بيان الوجه في ذلك، حيث قال: لماذا وقع في نفسي؟ قلت: قرينة الحال كما مر. لكن جاء أيضا في طريق أخرى للحديث عند أبي عوانة في المستخرج أنه قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار. من أجل ماذا؟ الجمار الذي أتي به. فهذا تصريح واضح منه عليه رضي الله عنه. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الشجر شجرة، كأنه يطرح عليهم ماذا؟ لغزا، ويطلب منهم حله. يقول: فيه إشارة إلى أن الملغز ينبغي له، الملغز الذي ألقي عليه اللغز ينبغي له أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز، هذا ما يتعلق بالملغز، الملغز له، وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه يشده، أما كلما تعميه يستغلق عليه فيذهب ماذا؟ انتباهه، انتهى كلامه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فاستحييت. جاء في رواية للحديث في باب الفهم في العلم عند الإمام البخاري أن ابن عمر قال: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فإذا أنا أصغر القوم. وجاء في الصحيح عند البخاري هذا الحديث في كتاب الأطعمة أنه قال، أي يعني ابن عمر: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، أي أصغر سنا. الجالسون كانوا كم؟
عشرة.
وفي رواية أيضا قال: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم استحياء يعني منهما. ما هو المجاسرة التي عليها كثير من الطلبة يتسابقون، لا يحترمون من هو أكبر، والواحد منهم كأنه يتشوف للكلام والقيل والقال، أمراض وبلايا ودواخل ودسائس تحتاج منك إلى معالجة، معالجة دائمة، وليست المعالجة وقتية. فمعاهدة النفس على الخلق الحسن والأخلاق النبوية لا تقتصر في يوم دون يوم، أو على يوم دون يوم، أو في وقت دون وقت، يجب أن تستصحبها في جميع أحوالك، في الخلوات وفي الجلوات. سابع النقاط من فوائد هذا الحديث المبارك: أولاً، امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى عليهم مع بيانه لهم إن لم يفهموه. لهذا قال لهم لما قالوا: حدثنا ما هي، قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. أجابهم، ما تركهم في ماذا؟ في عماية. ثانيا من الفوائد التحريض والحث على فهم العلم، ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الكتاب، في كتاب العلم، في باب آت باب الفهم في العلم. ولا شك، بارك الله فيكم، أن من أهم الأمور في طلبك العلم الفهم، الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، ما تشذ بالآراء والأفهام الكلامية والخزعبلات وغير ذلك. فاحرص على ضبط هذا الفهم، وهذا منوط بضرورة العناية وأهمية العناية بما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح ومن هنا أقول مما يجب أن تعلمه، ومع الأسف هذا من أشراط الساعة، ليس لنا أن ندفع ذلك، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة كما في الصحيحين من حديث أنس أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي بعض ألفاظه أن يقل العلم ويكثر الجهل، والمعنى أن العلم إنما يبدأ الرفع إذا ما قل ثم يرتفع، والجهل إنما ينتشر ثم يثبت، والبلاء الكثير والمستطير مع الأسف في الأوساط، في كثير من الأوساط، وبخاصة من ينتسب إلى الطلب. وهنا أركز بين معترضتين فيما يتعلق بالدورات. لا شك أنه يحصل فيها خير إن شاء الله كبير وكثير، لكن ليس معنى هذا أن الدورة العلمية أن يدمدم العلم دمدمة ويذلف ذلفا، وكأنك في محل وجبات سريعة، كل شيء سريع، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الإمام البخاري رحمه الله صنف صحيحه فبقي في تصنيفه نحو من 16 عاما، وتريد أن تقرأ وتفهم صحيحه في مجالس؟ لا أدري من أين جاءك هذا. العرض باب وفهم العلم باب، ولعلي ذكرت غير مرة وأنا أكرر هذا ليثبت فيما قاله الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله، مما أخرجه الحافظ البيهقي في المناقب وغيره، أنه قال رحمه الله: من تعلم علما، أليست الدورات علما؟ ولا يقال فيها حكاوي ونوادر من الكلام، هي علم، المفترض هذا فيها، أليس كذلك؟ لا شك أنه يجب أن يراعى أحوال الطلاب، وأن يتدرج الطلاب في تلقي العلم، هذا أصل لا يتخلف، ولا يعني أن التدرج ألا تتعلم المعلومة الصحيحة. افهم، دل الحديث على كذا نمشي ثم كذا، قد تكون معلومة غير مكتملة المعنى والرجحان، ففي بيانك القاصر إيصال معلومة ناقصة ليست مكتملة. وليس معنى التدرج أن تفرط في بيان المعلومة الصحيحة، كما هو الحال في حديث الخطبة، خطبة الجمعة، أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه ماذا؟ الرجل. ليس معنى قصر الخطبة أن تقصر فيها، ليس معنى القصر التقصير، فأعطي كل ذي حق حقه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم علما، أي علم، كان الدورة كنت متدرجا في أول السلم في وسطه آخره، ليست القضية قضية التدرج كما قلنا غير مرة أنها منوطة بعدد السنوات. أنت درست سنة وهذا درس 20، فرب صاحب سنة أو سنتين أظهروا في الفهم وأيقظوا وأدقوا من صاحب 20. فليست السنوات دالة على التقدم. من تعلم علما فليدقق فيه، هكذا يقول الإمام الشافعي، وحسبك به إماما معلما ومعرفا وجهبذا. من تعلم علما فليدقق فيه. هل هذه العجلة من التدقيق؟ هل هذا الاستعجال وهذا الإسراع هو من التدقيق؟ لا يجتمعان. ولا يعني البطء المزعج المفرط أيضا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فأعطي كل ذي حق حقه. من تعلم علما فليدقق فيه، لماذا؟ لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم. كثير من الطلبة مع الأسف سطحيون في المعلومات، وهذه السطحية أتت من كثير ممن تصدر للتعليم أحياناً أو التدريس، فنقلت هذه السطحية من معلم إلى طالب إلى غيره، وتناقلها واحد عن آخر. لهذا ضاع دقيق العلم، وضاعت الدقة في العلم عند كثيرين مع الأسف. فهمت؟ تفقه ما يسر الله لك من معنى دقيق وصحيح خير من أن تقرأ كتبا لم تفقه منها فقها دقيقا ولا معنى صحيحا مع الأسف. لهذا هذا الضعف مع الأسف تسبب في ظهور أهل البدع وقوتهم وتكالبهم على أهل السنة، فاشتفى كما قال الذهبي رحمه الله، اشتفى أهل البدع من أهل السنة لما رأوا عليه هؤلاء المنتسبون إلى السنة من الضعف، ضعف مستمر يصحبه ترهل. لا تستطيع أن تقيم معلومة صحيحة فضلاً أن تكون معلومة دقيقة. ولهذا إذا ما جاءت أو طرقت أسماع كثير من الطلبة ممن حالهم هذا، أن طرقت أسماعهم بعض الألفاظ العلمية أو بعض المسائل الدقيقة استوحشوها غير الذي عرفوه وتناقلوه. وكما قلت آنفا في لقائنا الأخير من شرح التقريب، أن بعض أنواع علوم الحديث وبعضها ترد فيها أمثلة عديدة، إن جئتني بارك الله فيك بمثال ذكره السخاوي في فتح المغيث وأعاده ولا كرره السيوطي في التدريب ولا فلان ولا علان، أنا كطالب أفرغت وقتي للسماع من الشيخ، المفترض أن يضيف إلي معلومة صحيحة ودقيقة. أنت تكرر لي ما في الرفوف، ألا توجد أمثلة أخرى ينطبق عليها التعريف والحدود والتعاليق المرادة؟ يوجد. إذن اخرج عن بوتقة هذا الصندوق وأمعن وفتق ذهنك، فإنما العلم بالتعلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لا يفتأ أهل الأهواء من إيراد الشبه والإيرادات والاعتراضات على من ينتسب إلى العلم من طلبة العلم من أهل السنة، لعلمهم أنه لن يستطيع ماذا؟ أن يركز في الجواب عنها أو أن يجيب عليها، فضلاً أن يكون واثقاً من معلومته في بعض الأحايين. فإن تبارك الله فيك افهم هذا، فالعجلة لا تأتي إلا بالندامة. التؤدة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، التؤدة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. سارع إلى القيام بما أمرك الله تعالى به، سارع بالاجتناب في النواهي، سارع في تلقي العلم على أصل أهله، على أصل ماذا؟ أهله، بارك الله فيك. كذلك من الفوائد استحباب الحياء، وهذا مستفاد من قول ابن عمر فاستحييت، وقد بين سبب هذا الاستحياء، ولعلكم تذكرون ما ذكرنا في محاضرة الحياء. رابع الفوائد، فيه دليل على بركة هذه الشجرة، أعني النخلة. وفي أيضا من الفوائد جواز بيع الجمار الذي هو كما قلت قلب ماذا؟ النخلة، يستفاد منها حتى بعد ماذا؟ بعد يبسها، فيؤخذ منها القلب هذا ويؤكل، جواز بيعه، وليس بيعه من إضاعة المال، ليس هو من إضاعة المال. وفيه أيضا ضرب الأمثال والأشباه والنظائر زيادة في الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، لترسخ في الذهن. هل كل مسلم أمره في الخير والبركة كالنخلة؟ بعض المسلمين مع الأسف ينتسب إلى الإسلام، لا يقيم صلاة، وعاق لوالديه، ولا يربي زوجه ولا أولاده، يشكو منه الشجر والحجر والمدر، يؤذي الرائح والآيب والجار، ويتمنى الناس فراقه وموته، فمثله لا يشبه بالنخلة، هذا لا يشبه بماذا؟ بالنخلة، إنما يشبه بالشجر الضار، لا أقول الزقوم، لكن بالأشجار الضارة غير النافعة وغير المفيدة. فيه أيضا من الفقه أهمية توقير الكبير، واحترامه وتقديره، فأن لا يبادر بالكلام بين أيديهم إذا وجد من هو أولى منه، كما هو المنصوص عليه في آداب طالب الحديث. من الفوائد أيضا أن العلم فضل من الله تعالى، يؤتيه من يشاء من عباده، فقد تخفى بعض مسائله على كبار أهل العلم، فيهدي الله لها من هو دونهم، من هو دونهم. كم بقي على الآن؟
نصف ساعة.
نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الأخير، الباب الذي يليه باب طرح ماذا؟ الإمام المسألة. اقرأه، اقرأه قبل أن نقف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
نعم، هذا الحديث وهذا الباب أورده بهذا العنوان: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أورده رحمه الله هنا، أورد حديث ابن عمر الماضي بلفظ قريب من سابقه، إلا أنه أورده بإسناد آخر غير الإسناد المتقدم، إيثاراً لابتداء فائدة تدفع من اعتراض أنه أعاد وكرر بلا فائدة. فالفائدة اللفظ مقارب ليس مماثلاً، وأنه بإسناد آخر. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.